الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمؤلفه الإمام العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكاني الشنقيطي، وهو درس أسبوعي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة، قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد، وقد أشار له في آيات أخرى إشارة القريب، كقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وكقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، إلى غير ذلك من الآيات. يقول: كيف أشار إليه بالبعيد في أول سورة البقرة، وأشار إليه بالقريب في غير ذلك؟ والجمع بين هذه الآيات أوجه. الوجه الأول ما حرره بعض علماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب، أن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والألسنة والقلوب، ووجه الإشارة إليه بإشارة البعيد هو بعد مكانته ومنزلته عن مشابهة كلام الخلق، وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين. الوجه الثاني هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، إن أن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قوله ألف لام ميم، وأنه أشار إليه إشارة البعيد لأن الكلام المشار إليه منقض ومعناه في الحقيقة القريب لقرب انقضائه. وضرب له مثلا بالرجل، يحدث الرجل فيقول له مرة: والله إن ذلك لكما قلت، ومرة يقول: والله إن ذلك لكما قلت إن هذا. فإشارة البعيد نظرا إلى أن الكلام مضى وانقضى، وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه. الوجه الثالث أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية، ونظيره قول خفاب بن ندبة السلمي لما قتل مالك بن حرمل الفزاري: فإن تك خيلي قد أصيب صميمها، فعمدا على عيني تيممت مالكا، أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك. يعني إشارة إلى تعظيم نفسه: أنا ذلك الذي يفعل ويفعل، يعني أنا هذا. وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة، قاله ابن كثير. تفسير البخاري في كتابه الصحيح أغلبه مأخوذ عن معمر بن المثنى أبي عبيدة من مجاز القرآن. وعلى كل حال، فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب، وهذا هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. وأحيانا يقال هذا، وأحيانا يقال ذلك، ولا حرج. قوله تعالى: لا ريب فيه، هذا نكر في سياق النفي، ركبت مع لا، فبنيت على الفتح، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في علم الأصول. والريب الشك، ويأتي بمعنى الحاجة، ويأتي بمعنى التهمة. بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقال كلانا: يا بثين مريب. هذا بمعنى التهمة. قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا الرجوعا، هذا بمعنى قضاء الحاجة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه. ولا هذه التي هي نصف العموم هي المعروفة عند النحويين: لا التي لنفي الجنس، أما لا العامل عمل ليس، فهي ظاهرة في العموم لا نص فيه. وعليه في الآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم. ما هناك ريب في أخباره ولا في أحكامه ولا في قصصه وجميع شأنه، فهو كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس، كالكفار الشاكين كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذا بالنسبة إليهم ليس إلى القرآن، هذا بالنسبة إلى المتشككين من الكفار والمنافقين. أما القرآن ما فيه أي ريب، كقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وكقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون في شكهم. والمتشكك نعوذ بالله لا يستقر له حال، الخبر يشكك فيه والحكم يشكك فيه، مع أن الخبر ينبغي أن يصدق، خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه، والحكم يعمل به على المقتضى الذي جاء عليه، إن كان واجبا فعلى الوجوب، وإن كان مستحبا فعلى الاستحباب، وهكذا. وكقوله بل هم في شك يلعبون، ووجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه، وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم، كما بينه بقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي لا يعلم، فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق أن ذلك إنما جاءه من قبل عماه. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمى للشمس لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها، إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مصفر. هذا بيت طيب لو تحفظونها أخوة، يصلح للاستشهاد. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة سليمة من العيب فلا غرو أن يرتاب والصبح مصفر. وهكذا إذا لم يكن له قلب صحيح يرتاب والسنة ظاهرة قوية. وأجاب بعض العلماء بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء، أي لا ترتاب فيه، وعليه فلا إشكال. لا ريب فيه بالنسبة للمؤمنين، لا ريب فيه بالنسبة لحاله الذي هو عليه، ولا ريب فيه أيضا لا يجوز أن ترتاب فيه، فكلا الأوجه صحيحة. قوله تعالى هدى للمتقين خصص في هذه الآية هدى هذا الكتاب بالمتقين، أي هم الذين يستفيدونه. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن هداه عام لجميع الناس، وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ووجه الجمع بينهما أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين، أحدهما عام والثاني خاص. أما الهدى العام فمعناه إبان الطريق الحق وإيضاح المحجة سواء سلكها المبين له أم لا، وهذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يدل ويرشد لكل سبيل قويم وصراط مستقيم، وهدايته لجميع الناس من حيث الدلالة والإرشاد لأنذركم به ومن بلغ. وأما الهداية الخاصة التي يستفيدها فهي خاصة بالمسلم المنقاد. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها بدليل قوله عز وجل فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه أيضا قوله تعالى إن هديناه السبيل، أي بينا له طريق الخير والشر بدليل قوله إما شاكرا وإما كفورا. وأما الهدى الخاص فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يهدي به الله عز وجل التي بها أقوم، يدل ويرشد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن التوفيق خاص بالله. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، أي وفقهم وسددهم. وقوله فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص، وهو التفضل بالتوفيق عليهم، والهدى العام للناس هو الهدى العام، وهو إبانة الطريق وإيضاح المحجة. وبهذا يرتفع الإشكال أيضا بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت مع قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو الهدى الخاص، لأن التوفيق بيد الله عز وجل وحده، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والهدى المثبت له هو الهدى العام الذي هو إبانة الطريق، وقد بينها صلى الله عليه وسلم حتى تركها محجة بيضاء ليلها كنهارها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا وجه طيب، هداية التوفيق خاصة بالله، هداية الدلالة والإرشاد عامة، ليست فقط في حق الأنبياء بل في حق الدعاة وغيرهم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية قد تشكل على أن أناس قد أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، وأناس أنذرهم ولم يؤمنوا، لكن الشأن في حق الكفار الذين طبع الله على قلوبهم بسبب كفرهم وعنادهم وبغيهم وبعدهم. هذه الآية تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله، كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وكقوله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وكقوله: من هؤلاء من يؤمن به. ووجه الجمع ظاهر، وهو أن الآية من العام المخصوص، لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليهم بقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. مهما حاولت فيه، مهما نصحت، مهما وجهت، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، لأن الله عز وجل علم ما في قلوبهم فنكست ولم تكن أهلا للهداية. ويدل هذا التخصيص قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم. وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم، فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا. المعنى الأول أليق: الآية نزلت في شأن الكافر الذي يموت على الكفر، في شأن الكافر الذي علمه الله كافرا ويموت على ذلك. وأما الكافر الذي سيكون مآله إلى الإسلام فهذا شأن آخر، علم الله فيه الخير فوفقه وهداه وسدده واجتباه، فالأمر عائد إلى أن هداية التوفيق خاصة بالله، وأن الله عز وجل إنما يوفق من علمه أهلا، ليس كل إنسان يوفق. وليس معنى ذلك أن الله عز وجل ظلمهم، ما ظلمهم، وما ربك بظلام للعبيد، لكن علم الله أهل الخير فوفقهم للخير وأعانهم عليه، وعلم الله أهل الشر فلم يعنهم لعلمه أنه لا تنفع فيهم. قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. وقال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. يعني هذا خبر الله، لو دخلوا النار، النار التي أعدها الله للكافرين ثم أعادهم الله إلى الدنيا، لعادوا في كفرهم وإشراكهم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الشرك والإلحاد. قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون، لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. وهذا باب مهم، باب القدر باب مهم يحتاج إلى ضبط. أول شيء عدم التعمق في هذا الباب، لأن التعمق في هذا الباب يؤدي بالإنسان إلى الشك والريب والاعتراض لما فعل ولما لم يفعل، الأمر الثاني على أن القدر علم الله لا يعلم منه العباد إلا ما أظهره الله، بينما القرآن والسنة أظهرها الله للمكلفين، فالواجب العمل بالقرآن والسنة لا البحث على ما في علم الله، ويسأل العبد ربه التوفيق. الثالث أن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بما في علمه، وإنما يؤاخذهم بأعمالهم، فالمؤمن وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والكافر سبب دخوله النار الشرك الكفر الإلحاد، ما أحد يغصبه على عمله، إنما هو يعمل بإرادته، ولو كان مجبورا رفع القلم عن ثلاث، ولو كان مجبورا مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكنه عمل الكفر مريدا له مبتغي له قاصدا له. قال هذه الآية تدل على بظاهرها على أنهم مجبورون، لأن من ختم على قلبه وجعلت الغشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم، كقوله تعالى استحبوا العمى على الهدى، وكقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وكقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكقوله ذلك بما قدمت أيديهم، وكقوله ليس لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. والجواب أن الختم والطبع والغشاء والمجعول على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل واختيارهم ومشيئتهم، فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا، كما بينه تعالى بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وبقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقوله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي بسبب ما يكسبون فاضطران قلوبهم، إلى غير ذلك من الآيات. إذن لا تعارض، هذا خبر بما لحقهم بسبب كفرهم وعنادهم وبغيهم، وإلا فإن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه لإقامة الحج على الناس ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إلى هنا والحمد لله.